الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 بعد 100 من القول المؤصل في تفسير الكتاب المنزل، والرابع من تفسير سورة الأنفال. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه تعرضوا، وأنتم تسمعون القرآن ومواعظه. ولا تكونوا يا معشر المسلمين كالذين قالوا سمعنا بآذاننا وهم لا يسمعون لا يستجيبون، من اليهود والمنافقين وغيرهم. إن شر الدواب عند الله، أي شر من دب على وجه الأرض من خلق الله عز وجل، الصم الذين لا يسمعون شيئا من الحق، البكم الذين لا يتكلمون بالحق ولا يدعون إليه، الذين لا يعقلون أمر الله عز وجل، فسماهم دواب لقلة انتفاعهم بعقولهم. وكل ما دب على وجه الأرض فهو دابة، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا ولا طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال تعالى في بيان حال الكفار: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فليت شعري لو عقل الكافرون مقدارهم عند الله عز وجل، وعند خلص المؤمنين لتحولوا إلى الإيمان، ولكنه الجهل بدين الله رب العالمين. ولو عقل المؤمنون والمسلمون سوى ما عليه أهل الكفر، والله ما تشبه بهم ولا اغتر بهم أحد. ولكن هذه هي المصيبة، الكفار لم يروا سوء صنيعهم فاستمروا في كفرهم وبغيهم وإعراضهم. وكثير من المسلمين لم يروا قبح أفعال الكفار، فلذلك تشبهوا بهم في ألبستهم، بل تشبهوا بهم في كثير من عقائدهم وفي كثير من أفعالهم، فظلوا كما ظل سلفهم. وربما غضب الله عليهم كما غضب على سلفهم، فالله عز وجل سمى اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالين. فكذلك من تشبه باليهود والنصارى ناله من الضلال والغضب بقدر تشبهه، فربما كان في الغضب المطلق وربما كان في مطلق الغضب، فإذا أشرك وندد كان في الغضب المطلق، وإذا تشبه بهم فيما لا كفر فيه ولا شرك فيه كان عليه مطلق غضب بقدر التشبه. ولو علم الله فيهم خيرا من الهداية لأسمعهم سمع استفادة واستجابة، ولو أسمعهم سمع استجابة لتولوا أعرضوا وانصرفوا عن الحق وهم معرضون، وذلك لما علم في قلوبهم من الفساد العريض. وهذه الآية معنى قولهم: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، انقادوا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذا دعاكم أمركم لما يحييكم لما تحيون به الحياة السعيدة، حياة الإيمان. واعلموا أن الله يحول ويصرف بين المرء وقلبه حتى لا يستجيب، فالهدى والضلال بيد الله، لكن يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ما يظلمه لأنه ما أنقصه شيئا من حقه. إنما لم يوفقه لعلمه بضلاله. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفها كيف يشاء. خرجه مسلم. وأنه إليه تحشرون أي يوم القيامة فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. واتقوا احذروا فتنة اختبارا وبلاء لا تصيبن أي لا يقع شأنها على الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما تتعداهم إلى غيرهم. وهكذا أغلب الفتن تبدأ صغيرة ثم تكون كبيرة وتعم الصالح والطالح، كما قالوا: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أخرجه البخاري. تأملوا هذه الفتنة الرافضية، فتنة الحوثية، يعني بدأت بتأسيس ما يسمى بالشباب المؤمن، وكانوا عبارة عن 17 رافضيا اجتمع وأسس هذا المذهب الردي امتدادا للمذهب الرافضي. يعني فتنة ما نظر إليها الناس بمنظور الفتن التي تصيب العامة، يعني نظروا إليهم نظرة عدم مبالاة، فلذلك ما زالوا يعظمون ويعظم شأنهم حتى سيطروا على كثير من البلاد واستباحوا حقوق العباد وفعلوا ما فعلوا. ما إن كان يظن أن فتنتهم تصل إلى هذا المستوى، ما أحد كان يظن ذلك. ولو أخذنا بهذه الآية: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، والإنسان يتقي الفتن ويسعى في وأدها من مبدئها، ما حصل هذا الشر العريض، ما حصل هذا الشر العريض. لكن كثير من الناس لا ينتبه إلى هذه المسألة. وهكذا مسألة الثورات والانقلابات والمظاهرات، ربما يقوم بها الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة، ويكون العقلاء في منأى عن معالجتها لظنهم أنها ما هي إلا أمور يسيرة، ثم وإذا بها تصيب الناس بنارها التي لم تخبو ولم تخمد. كم يلحق الناس من البلاء العظيم بسبب هذه الفتنة التي لم يلتفتوا إليها ولم يسعوا في علاجها. فالإنسان إذا رأى أي فتنة يسعى في علاجها، ولو خلاف بين ابنك وابنك الآخر، بين ابنين لك، أو خلاف بين جارين، أو خلاف بين امرأتين، أو خلاف بين أخوين، أو خلاف بين مجتمعين، لا تستصغر الفتن، لا تستصغر الفتن، اسعى في علاجها، وإلا فإنها تعم وتطم. وفي الأخير يعني يقول الإنسان: لو عالجناها وهي على هذا المنوال، لكن ما ينفع له بعد أن يقع الفأس في الرأس. والمجتمع الآن يا أخوة مجتمع إلا ما رحم ربي، فلذلك حين يأتي أحدهم من ذلك المجتمع إلى دور الحديث أو حتى إلى الدعوة السلفية، بغض النظر عن التحاق بدور الحديث، ينبغي له أن يعالج نفسه من الأدران التي كانت في المجتمع، ما يصل إلى حيز الصالحين ويبقى على ما هو عليه في ذلك المجتمع من العصبية الجاهلية، من الحمق، من الغضب المفرط، من الانتقام، من التجاوز، من يعني المزح الغير معتدل، أشياء كثيرة. ينبغي لنا إذا سعينا في إصلاح أنفسنا بالالتحاق بهذا الخير العظيم، بهذه الدعوة المباركة، أن نسعى في إصلاح أنفسنا، أما أن تبقى كما كنت قبل، هذا ما هي استقامة هذه. لابد أن الإنسان يتغير إلى الأحسن. كان مفرط في الصلاة يحافظ على الصلاة، كان عنده قصور في التوحيد يتعلم التوحيد ويسعى في إصلاح نفسه وفي إصلاح عقيدته، كان غضوبا يعالج نفسه في إذهاب الغضب، ما يبقى مع الغضب في كل لحظة وفي كل مسألة، وإذا به يغضب الغضب الذي يخرج عن الاعتدال. كان عنده مثلا إساءة الظن بالناس يعالج نفسه في إساءة الظن، عنده حسد يعالج نفسه من الحسد، عنده أمراض كثيرة مما تعانيه المجتمعات يعالج نفسه بمجرد الولوج في هذا الخير حسنا أو معنى. هذا الذي ينبغي أن نسعى فيه جميعنا، ليس واحد ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، كل من انخرط في هذا السبيل عليه أن يصلح نفسه مما كان قبل من أدران ما قبل الاستقامة، كما كان الصحابة رضي الله عليهم إذا انضموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام، يعني في ليلة وضحاها يصلح نفسه عقيدة وعبادة ومعاملة في جميع الشأن. أما أولئك حازوا وقصبوا السبق لأنهم صدقوا الله فصدقهم، يعني الآن أحدهم يستقيم ويبقى أيام أمانة أمانة، يحلف بالأمانة أيام، وربما يستقيم ويحتاج له أشهر حتى يترك القات، وربما يستقيم ويحتاج له يعني دهر حتى يتميز عن المبتدعين والضالين، وربما يبدأ في الاستقامة ويحتاج إلى أيام وإلى كذا يتعلم الصلاة أو يحافظ على الصلاة أو يحفظ لسانه أو يحفظ بصره. أما أولئك في ليلة وضحاها بمجرد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ترك الجاهلية خلف ظهره وبدأ في العمل بالشريعة الإسلامية، لذلك رفعهم الله ما اختارهم الله إلا لهذا الأمر. فالإنسان الذي يلتحق بصف الاستقامة سواء كان التحاقه حسا بالتحاقه بدور الحديث أو معنا بالتحاقه بحملة الدعوة، عليه أن يصلح نفسه، يصلح نفسه، ما يبقى مثل العام الجاهل أو مثل المعرض الغافل في كل مسألة من المسائل، وإذا به يعني يسقط ويقع، وإذا به يحصل منه الضرر على نفسه وعلى غيره. لابد أن نسعى في إصلاح أنفسنا، ونسعى في إصلاح أبنائنا، ونسعى في إصلاح مجتمعنا. الجميع مسائل الجاهلية تبقى تحت الأقدام وتبقى خلف الظهور. النبي صلى الله عليه وسلم قام في أعظم خطبة وأعظم موقف اجتمع فيه له أناس ويقول كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، كل أمر الجاهلية من غيبة من نميمة من بهت من سوء ظن من كذب من عصبية من حماقة من أي شيء من أمر الجاهلية، من ربا من قتل من قتال من سفك دماء، أي شيء أمر الجاهلية تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن يجب أن يكون أمور الجاهلية تحت أقدامنا حتى نسعى في إصلاح أنفسنا ونسعى في إصلاح المجتمعات. يا أخوة، حروب تقع بسبب غضبة، دخول النار أحيانا بسبب غضبة، الشيطان ما يخرج إلا بسبب الدجال، أقصد ما يخرج إلا بسبب غضبة وهو الدجال. فلذلك نحذر على أنفسنا من دواعي وما يقع بسبب الغضب وبسبب الحماقة وبسبب التجاوزات، وكل يضع نفسه في ذلك الموضع. ضع نفسك يا أخي في موضع أخيك المسلم، ضع نفسك في موضع أخيك المسلم. إذا وضعت نفسك في موضع أخيك المسلم ستجد أنك لا تحب أن تسب، لا تحب أن تضرب، لا تحب أن يتعدى على مالك، لا تحب أن يتعدى على عرضك، لا تحب أن يساء الظن بك، لا تحب أن يكذب عليك، لا تحب أن يعني يتعرض لك إلى غير ذلك. فكذلك أخوك لا تحب له إلا ما أحببته لنفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، جاء في الرواية من الخير. هذه مسألة ينبغي أن نتفطن لها. اتقي فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا انتقلت من مجتمع متجاوز للشريعة إلى مجتمع محافظ على الشريعة خذ بالشريعة من جميعها. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ليست السلفية فقط تربية اللحية وتقصير القميص ولبس العمامة، السلفية قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان تزيد بالطاعة وتنقص بالعصيان، هذه السلفية التي يدعو إليها كتاب الله
وتدعو إليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سار عليها السلف الكرام والأئمة الأعلام في كل زمن وحين تحت كل سماء وفوق كل أرض. ينبغي أن تكون سلفيا ظاهرا باطنا. والقصور قد يقع، ما منا إلا وله قصور، لكن يقولون الأحمق الذي لا يعرف عيب نفسه، الأحمق الذي لا يعرف عيب نفسه. فإذا كنت تعرف عيب نفسك اسعى في علاجها، اسعى في علاجها. إذا كانت المسألة يعني تستحق غضبة، اغضب غضبا يعني لا يخرجك إلى مد اليد. مد اليد يا أخو يكون على الأعداء، ليس على الأصحاب، ليس على الزوجات، ليس على الأبناء، إلا بحدود الشريعة، إلا بحدود الشريعة. أما التجاوز في هذا الأمر، هذا أمر مذموم، قد يؤدي إلى أمور تعلق في القلوب تستمر أيام، وليس فقط عليه، تتعدى إلى الغير. يعني تمد يدك على أخيك يقع بينك وبين أخيك، وهذا له أخوة وذاك له أخوة، وذاك لماذا فعلت وهذا لماذا قلت، ولحظة غضب. وإذا بنا نخرج عن الاعتدال الذي أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يتقي أن يكون رأس فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. سيأتي قول الزبير أو غير الزبير الذي قال والله ما كنا نظن أن هذه الآية فينا، ما كانوا يظنون أنها تقع في الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك وقعت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل، ويعني وقع ما وقع، نسأل الله السلامة والعافية. فعلينا بإصلاح أنفسنا، ليس فقط في دور الحديث، بل أين كنا، أين كنا. من استقام يستقيم ظاهرا باطنا حاضرا مسافرا، ويؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. تجاوزات تتعب، تقلق، تفسد، والله تفسد، تفسد الأخوات، تفسد صفاء القلوب، تفسد المحبة. وانظر مع نفسك أو مع غيرك كيف تكون مع أخيك على أحسن حال. إذا وقع منه غلطة عليك أو وقعت غلطة منك عليه، حتى وإن تصافيتم يبقى في القلوب آثار، يبقى في القلوب آثار، ويوم من الأيام يقول قد قال لي وقد فعل بي، لا سيما إذا عاد الغضب. بينما إذا كان الإنسان عاش صافيا يعني مسلما للسانه من الأذى، مسلما ليده من الأذى، الحمد لله الأمور تصلح. فنسأل الله أن يصلحنا ويصلح جميع شأننا، ونسأل الله أن يصلح جميع المسلمين. يقول في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، قال أبو حاتم بن حبان رحمه الله: الواجب على العاقل أن يعلم أن الغرض من المؤاخاة ليس الاجتماع والمؤاكلة والمشاربة، لأن البغال والحمير تجتمع على المؤاكلة والمشاربة، والسراق يداخلون الرجال على التقارف ولا يزدادون بذلك مودة، ولكن من أسباب المؤاخاة التي يجب على المرء لزومها مشي القصد وخفض الصوت وقلة الإعجاب ولزوم التواضع وترك الخلاف، ولا يجب للمرء أن يكثر على إخوانه المؤمنات فيبرمهم، لأن المرضع إذا كثر مصه ربما ضجرت أمه فتلقيه. ولا ينبغي لمن قدر أن يمنع أخاه شيئا يحتاج إليه ليجبر به مصيبته أو يفرج به كربته. والعاقل لا يؤاخي لئيما، لأن اللئيم كالحية الصماء لا يوجد عندها إلا اللدغ والسم، ولا يصل اللئيم ولا يؤاخي إلا عن رغبة أو رهبة. والكريم يود الكريم على لقيه لقية واحدة ولو لم يلتقيا بعدها أبدا. أي الله. قال بعضهم إن نحب بعض الناس ولم نلتقي بهم، وأنا أبغض بعض الناس ونحن نلتقي بهم كل صباح ومساء. قال: وقد قال الزبير بن العوام في هذه الآية: لقد قرأنا هذه الآية زمنا وما ظننا أننا من أهلها، فإذا نحن المعنيون بها، وذلك ما كان يوم الجمل، والله المستعان. هذا تفسير الآية ببعض معناها، وإلا فهي عامة في كثير من شأن الناس، والعامة تقول الحسنة تخص والسيئة تعم. قبل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسب بأولهم وآخرهم. قال قلت يا رسول الله كيف يخسب بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها. وفي هذا تحذير من السكوت عن المنكر، فإن الإنسان قد يسكت ويظن أن يسلم، والواقع أنه يلفح بالفتنة، ومن أعظم أسباب انتشارها السكوت عنها، وأسوأ من ذلك الرضا بها، وأسوأ من ذلك الإعانة عليها. يعني الوقوع في المنكرات له درجات ودركات، التعبير بالدركات أولى، لأن الدرجات إلى الأعلى والدركات إلى الأسفل. فانظر، يعني من يسكت عن الفتنة ربما لفح بها وربما انتشرت بسبب سكوته، وأسوأ من ذلك أن يسكت ويرضاها، وأسوأ من ذلك أن يرضاها ويعين عليها، فإنه كالفاعل لهذه الفتنة. من رضي الفتنة صار كالفاعل لها، كما في حديث أبي كبشة، فهما في الإثم سواء، لأنه تمنى الفتنة وعزم على الفتنة وإن لم يفعلها. واعلموا تيقنوا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره وارتكب نهيه وزجره، ويدخل في ذلك العقاب الدنيوي والأخروي، والفتن أمرها عظيم وشرها مستطير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. والسعي في الفتن قد يكون حسي وقد يكون معنوي، ليس بشرط أنك ما تكون ساعي في الفتنة إلا تقوم تجري، لا، قد تسعى فيها بجوالك، قد تسعى فيها بكلمة. وعن أبي بكرة عند مسلم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. ومن أعظم الملاجئ في هذه الأيام دور العلم، إذ أن الإنسان يلجأ إليها بعد الله عز وجل من البدع والشركيات والمعاصي والسيئات، ويلجأ إليها من الجهل، ويتفرغ فيها للعلم والعبادة. وهذه نعمة والله عظيمة، من يدركها؟ من يدركها؟ يجتمع نزاع من القبائل منها هنا ومنها هنا، يجمعهم التوحيد، تجمعهم السنة، تجمعهم العقيدة الصحيحة، يجتمعون على قراءة القرآن وعلى سماع الفقه والحديث، يجتمعون على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هذه هي السعادة التي هم فيها، هذا هو الاجتماع الذي يرضي الله، وهو على سير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كمساجد دور الحديث في هذه الأيام، هذا حبشي وهذا سوداني وهذا صومالي وهذا يمني وهذا شامي وهذا نجدي وهذا، يجتمع الناس، وهذا من أقصى المشرق وهذا من أقصى المغرب، مجلس يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بلال الحبشي وصهيب الرومي وزيد بن حارث اليمني وعلي بن أبي طالب القرشي وأبو بكر القرشي التيمي وهكذا فلان الأنصاري. فهذا هو شأن دور الحديث الآن، اجتمعنا بفضل الله عز وجل على تعلم الكتاب والسنة. ولا إيش مع هذا يأتي من إندونيسيا إلى دار الحديث السلفية في منطقة كذا، وهذا يأتي من ماليزيا، وهذا يأتي من روسيا، وذاك يأتي من أقصى البلاد، وهذا يأتي من أقصى المشرق وأقصى المغرب، يجتمعون على العلم، وجدوا ملجأ، ملجأ من الفتن. والله يا أخوة ملجأ من الفتن، خرجوا إلى الشوارع هنا فقط عندك في الغيضة، وهي مدينة ما زالت محافظة، ستجد فتن عظيمة، ستجد فتن، ما بالك بالبلدان التي فيها الانحراف الشديد والتفسخ الأكيد. فلذلك هذه ملاجئ، هذه ملاجئ يسرها الله لنا، فلنستخدم هذه الملاجئ ونحمد الله عليها، نحمد الله عليها. كثير من الناس من الصالحين، ما أقول من الطالحين، صالح، يبكر يؤذن في المسجد ما يلقى معه من يصلي معه، ونحن بحمد الله في كل صلاة نجتمع مجموعة طيبة، وهكذا في بعض الأماكن الجنازة ما يجدون من يصلي عليها، وإن وجدوا جهال الله أعلم ما عندهم من البلايا. وهنا ما شاء الله الناس يصلون على الجنازة على توحيد، صلى عليها 40 لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه. فنحمد الله على هذه الملاجئ العظيمة، تنزل من بيتك ترى أخاك، تنتهي من الصلاة تلقى أخاك. فغير هذه الأماكن حياة صعبة، لا سيما أماكن الرفض، أماكن البدع، أماكن الخرافات، أماكن التفسخات، ضيقة صدر. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله لا يحرمنا هذه النعمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، نعمة الاجتماع على الخير. وفي حديث النعمان بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرجة هجرة إلي، أخرجها مسلم. نعم نعم عن معكم من يسار. واذكروا يا معشر المسلمين إذ أنتم قليل عددكم وقليل عددكم مستضعفون في الأرض مكة، حيث كانوا يعذبون وحاصرهم في الشعب وبلغوا بهم كل مبلغ، حتى أن بعضهم من شدة العذاب ربما يمر به الجعل فيقولون له هذا ربك فيقول نعم، وبعضهم ربما سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الدين من شدة العذاب الذي نزل بهم وأنزل الله عز وجل في شأنهم، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراء تخافون أن يتخطفكم يأخذكم الناس الكفار فيذهبون بكم يمنى ويسرى فتنتهي دعوتكم، فآواكم إلى المدينة وأيدكم قواكم بنصره يوم بدر وأمدكم بالملائكة ورزقكم من الطيبات الغنائم وغير ذلك من المكرمات لعلكم تشكرون نعمه الكثيرة وآلاءه الغزيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.